السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك نهجه واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإنه في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك وفي هذا الجمع المبارك يتطلب مني ومن سائر الحاضرين مزيد الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمته، على نعمه التي لا يستطاع حصرها ولا يقدر على عدها، بنص قول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وبنص قول الله سبحانه وتعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نشكر الله سبحانه وتعالى على هذا الخير، على هذا الأمن، على هذا الإقبال على طاعة الله، على كل نعمة أسداها وكل فضيلة أعطاها، فله الفضل والمنة وله الجود والنعمة. وإني في هذا المقام لشاكر لمشايخ ودعاة هذه البلاد، بلاد حضرموت الشهمة، بلاد حضرموت الآمنة بفضل الله، بلاد حضرموت المقبلة على الخير، ذات السكينة، ذات المكارم والأخلاق، التي صارت مأوى لكثير من المقبلين عليها والوافدين إليها من كثير من المدن والأقطار. فلله الحمد وله الشكر، ولإخواني السامعين الشكر بعد شكر الله لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أصح ما في الباب وقد جاء عن غيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فلهم من المناقب الطيبة التي يستحقون بها الشكر عنايتهم بالدعوة العلمية السلفية الآمنة المؤمنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ففيها الأمن وفيها الهدى، فلا هدى إلا فيها، دعوة الله ولا أمن إلا في طريقتها، طريقة الأنبياء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا. وشكر الله لأهل الشأن في هذا البلد لما نرى من الخير والسكينة، لما نرى من الأمن والطمأنينة، هذا من فضل الله عليهم، فليجدوا في هذا الشأن وليدأبوا عليه. ولهم من الصالحين الدعاء الصالح بالتوفيق والسداد والهدى والرشاد. وقد حضر في هذا المجلس ذي البركة بحول الله عز وجل توفيقه، حضره شيوخ كرام ودعاة أجلة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من عديد من الأمكنة. ومن أولئك فضيلة الشيخ أبي عمار المتكلم آنفا والمرحب سابقا، فهو من تعرفونه بدعوته الطيبة المحبوبة عند البلد وأهله، بدعوته الطيبة السائرة على الفقه وأصوله، بدعوته الطيبة ذات الثمرة اليانعة بفضل الله سبحانه، وما بكم من نعمة فمن الله. وموضوعي مع من سمعتم لا سيما والحاضرون من ذكروا، وكلنا بحاجة إلى مذاكرة نظير ذلك، هو أهمية الاقتداء بهدى الأنبياء. وذلك حفظكم الله والسامعين أن الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أرسلهم الله عز وجل، الدعوة دعوته والحجة حجته والخلق خلقه، فأرسلهم إلى الأمة، أرسلهم بالهدى ودين الحق، وأخبر الله عز وجل بذلك في قوله: وتلك حجتنا آتيناها على إبراهيم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأعداد: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو لذكرى للعالمين. والشاهد بعد ذكر هذا العدد الكبير من الأنبياء، منهم من ذكر ومنهم من أحيل إلى اسمه وذكره في قوله: ومن آبائهم وذرياتهم. قال بعد ذلك أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، أي يا محمد اقتدي بهدى هؤلاء الأنبياء واتبع سبيلهم. كما قال سبحانه وتعالى وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي واتبع سبيل من أناب إلي. أمر الله عز وجل بالاقتداء بهداهم وأمر باتباع سبيل من أناب إلى الله سبحانه وتعالى. ففي هذا ما نحن في صدده، وإن سبيل أنبياء الله ورسله سبيل دين الله، سبيل دين الله وإقامة دين الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، هذا سبيلهم من أولهم إلى آخرهم أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فذكر ذروتهم من الأنبياء وأخبر بطريقتهم ودعوتهم، وإن سبيلهم جميعا له توحيد الله والدعوة إلى توحيده منذ بعثتهم إلى وفاتهم، فما من نبي عليه الصلاة والسلام منهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين إلا ومرتكز دعوته وأصل طريقته الدعوة إلى الله عز وجل، توحيد إلى عبادة، الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، كما أبان الله جل وعلا أهمية ذلك، فإن هذا لا ينبغي إهماله، لأنه دعوة الأنبياء دعوة عبادة الله، والمقصود بذلك إفراده بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وقد أبان جل وعلا بقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما هي دعوته؟ كلهم أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، هذه دعوتهم، ولكن ليس كل من سمع اهتدى، منهم من هدى الله واستجاب ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وأبان ذلك في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، فاعبدون كل رسول أرسله الله عز وجل، هذه دعوته من بعثته إلى لقاء ربه إلى وفاته وهو على ذلك. وكما قال الله سبحانه وتعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وأبان ذلك في قوله في دعوتهم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون عقاب الله. وقال الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وأبان ذلك في قوله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك مبينا دعوة نوح عليه الصلاة والسلام أنه دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى وأنهم قالوا إن لنا لك في ضلالة وإن لنظنك من الكاذبين. قال يا قوم ليس في ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أوعجبت أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وهكذا دعوة جميع الأنبياء على العموم والخصوص قامت على هذا الأصل الأصيل. هذه دعوة الأنبياء إلى دين الله عز وجل. وقد ثبت ما يدل على عظيم نصحهم وأنصح لكم ما من واحد منهم إلا وكان هذا منه نصحا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره هذا يرعى ويعلف راحله وهذا يصلح خباءه وهذا من ينتظل تعلم يعني النظل معروف. قال إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا فقال إنه ما من نبي إلا كان حقا عليه أن ينذر أمته شر ما يعلمه لهم وأن يدلهم على خير ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتأتي فتن فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتأتي فتنة فيقول المؤمن هذه فمن أحب أن يلقى الله مؤمنا قال فليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه بعد أن ذكر أنه يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه أن يتعامل مع الناس بما يحب هو أن يتعاملوا معه وما من أحد إلا ويحب أن يتعامل معه بالحسنى أيا كان. وهذا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشاهد من الحديث نصح الأنبياء دلالة وإنذارا ووصفهم الله عز وجل بقوله رسولا مبشرين ومنذرين مبشرين بالخير ومنذرين الشر. على هذا سارت دعوتهم عليهم الصلاة والسلام على البشارة والنذارة بشارة بالخير البشارة بالجنة البشارة في الدنيا والآخرة والنذارة من الشر بشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهكذا استمرت دعوتهم عليهم الصلاة والسلام وما منهم إلا وكان له قسط من المجيبين ومنهم من لم يستجب له كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه يأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد وهذا قليل. وإلا في الأصل أن جميع الأنبياء إلا القليل لهم أتباع كما ثبت من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام مسلم في الصحيح قال ما من نبي إلا كان له حواريون وأنصار يأخذون بهديه ويقتدون بسنته، ثم إنه خلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده بلسانه فهو مؤمن، يده فهو مؤمن، بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. والشاهد من الحديث لهم حواريون وأنصار وأصحاب وأعوان. وثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله إلا وقد أوتي على من الآيات ما على مثله آمن البشر، ثم إن كان ما أوتيت وحيا يوحى، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. أخرجاه. والشاهد من ذلك أنهم بين مستجيب لهم وبالحجج والبراهين على ذلك من الله سبحانه وتعالى والتأييد. ثم إن بعد هذه الدعوة العظيمة النبوية التي يطول ذكر دعوتها، دعوة أنبيائها وسيرهم بما أجمله الله سبحانه وتعالى في الآيات المتقدمة، أن ما من رسول إلا ويدعو إلى الخير والهدى والدين دين الحق وينذر الشر. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي، ذكر الدجال ثم قال: ما من نبي إلا أنذره أمته من نوح إلى آخره. والشاهد النذارة من الشر دلالة على الخير والحرص على نفع المجتمع، على نفع المجتمعات البشرية والتحذير من الشر. فدعوتهم مع أنها إلى التوحيد إلا أنها شاملة، ما من خير إلا ودلوا عليه، وما من شر إلا وحذروا منه. ثم بعد ذلك حصلت فترة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكرها الله عز وجل في قوله: يا أهل الكتاب، على فترة من الرسل: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول، قد جاءكم رسول منكم، على فترة من الرسل أن تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءنا بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. قد جاءكم رسول يبين لكم، على فترة من الرسل. والشاهد أنها حصلت فترة، اختلف المفسرون في مقدارها، الحاصل أنها مئات السنين هذه الفترة. في أثناء هذه الفترة حصل تغير جديد، تغير كثير في الأمة، حتى ظلت إلا القليل منهم، كما في حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عند الإمام مسلم: وإن الله يقول أو قال: خلقت عبادي حنفا، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم أمرتهم أو حرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. حديث قدسي عظيم. وإن الله نظر إلى أهل الأرض، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. مقتهم أي أبغضهم بسبب هذه الفترة التي حصلت، نسي العلم ودرس العلم، وحصل تغير كثير في البشرية، حتى صاروا أهل جاهلية، أهل جاهلية جهلا في ذلك الزمان. فبعث الله عز وجل للأمة من ينقذها من تلك الجاهلية، ومن ينتشرها من تلك الغفلة. فقال الله سبحانه وتعالى في كتاب كريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. انظر، من قبل في هذه الفترة في ضلال مبين، والمبين هو الواضح بين جلي. وقال الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآيتان كلها تبين حال البشرية قبل البعثة النبوية، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا في ضلال مبين. وقال جعفر رضي الله عنه في خطبته عند النجاشي، أمام النجاشي لما هاجروا إلى الحبشة مما حصل لهم من مشركي قريش، قال بعد أن آواهم أرسل مشركو قريش في إثرهم من حرش عليهم ويقول: تركوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك ولا دين أحد من الناس. فجمعهم قال: ما هذا الدين الذي تركتم فيه دين قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من البشر أو من الأمة؟ ما هذا الدين؟ فقام جعفر رضي الله عنه خطيبا قال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل منا القوي الضعيف. انظر حالهم كيف، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي من الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله منا رجلا نعرف نسبه وصدقه وأمانته، نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله وذكر الحديث. الشاهد من ذلك أن الله أنقذهم بذلك، بهذه الدعوة النبوية أنقذهم. وما وسع النجاشي بعد ذلك إلا أن استمع لهذه الخطبة، وكانت خطبة عظيمة من جعفر رضي الله عنه، ذكر في حال الجاهلية وذكر ما من الله سبحانه وتعالى به عليهم ببعثة النبوية، ووصفها أيضا المغيرة بن شعبة، والقصة في الصحيح المسند لشيخنا رحمه الله من حديث أم سلمة رضي الله عنها. ووصف المغيرة أيضا الحال في ذلك حين بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا إلى كسرى، فلما وصلوا إلى البلد دخلوا البلد خرج عليهم عامل كسرى 40,000، ثم قال: أريد أن أكلم أحدكم، من يكلمني؟ فقال المغيرة: سل عما بدا لك. فقال: ما أنتم يعني إيش جابكم؟ ما فقال: نحن قوم من العرب، كنا نمص النوى والجلد من الجوع. قال: ونلبس الشعر والوبر ونعبد الشجر والحجر، حتى بعث الله فينا رجلا منا نعرف أباه وأمه، فدعانا إلى الله وأمرنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده. وأخبرنا نبينا عن رسالة ربنا أن من قتل منا فهو في جنة لا يرى مثلها قط، ومن بقي منا ملك رقابكم. هذه خطبة المغيرة أمام عامل كسرى مع جيوشه. والشاهد من ذلك أنه وصف الحال في الجاهلية على ما سمعتم، وهكذا وصف الحال في الجاهلية عمرو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، أي والله شر، فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قالوا: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال وما دخنه؟ قال أناس يستنون بسنتي يهتدون بغير هدي. تعرف منهما تنكر، وذكر الحديث والشاهد منه جاهلية وشر. وصف ذلك أيضا عمرو بن عبسة إذ قال كنت وأنا في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء، أنهم ليسوا على شيء، أنهم يعبدوا الأصنام، فلم يكون على شيء. فجاء الله عز وجل بالبعثة النبوية، بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج بها، خرجنا، خرجت الأمة بها من الظلمات، من الظلمات إلى النور، خرجوا من الموت إلى الحياة، خرجوا من الشر إلى الخير، خرجوا من الغي إلى الرشد، كما وصف ربنا سبحانه وتعالى ذلك بقوله، بقوله ويخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فوصف أن الله أخرجهم من ظلمات الغي والهوى والشر والفتن والجاهلية إلى النور. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسول، يا أيها النبي، إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ومعناه أن الناس كانوا في ظلمة حتى جاء هذا السراج، استنار الناس به، الناس كانوا في ظلمة. وقال الله عز وجل مبينا حرصه على الأمة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأنت يا أيها المسلم تستفيد من هذه الرسوم، تستفيد من هذه الأدلة، طريقة الأنبياء في الدعوة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذه طريقته، الحرص على نفع المجتمع، على إخراج البشرية من الظلمات، ظلمات الجهل، ظلمات الشرك، ظلمات الأهواء، إلى نور في الدنيا والآخرة، من الموت إلى الحياة. قد يقول قائل كيف الموت؟ الله وصف من كان على تلك الحالة أنهم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. وقال في كتابه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هل هذا يستوي مع هذا؟ وصف ذلك الحال بالعمى، وصف دعما استجاب للدعوة بالبصر، وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الحرص، ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم البشارة والنظارة كما مضى أيضا التوحيد والإخلاص. فاستفد رسوم طريق الأنبياء، وكيف نجاح هذه الدعوة، دعوة الأنبياء، لأنهم صاروا على إخلاص لله سبحانه وتعالى. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين. هكذا كلهم. الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه أصول دعوة الأنبياء التي ساروا عليها، التي يجب على كل مسلم أن يترسمها داعيا إلى الله عز وجل أو مدعوا يسلك سبيلها دون تفرق، دون تمزق، دون تشتت، دون بعد عن الصراط المستقيم. فقد أبان الله عز وجل ذلك في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله عز وجل لجميع العباد، فهي من ضمن الوصايا بعبادة الله عز وجل، ولا نجاح إلا فيها. البشرية بحاجة إلى ترسم، إلى ترسم هدي الأنبياء ودعوة الأنبياء لأمنهم في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا يقوم أمن في المجتمعات ولا خير ولا فلاح إلا بهذا، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك. فإذا تحقق التوحيد والإيمان بالله سبحانه حصل الأمن في الدنيا والآخرة. وهكذا بالتوكل على الله سار أنبياء الله. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وفي بعدها متوكلون. دعوة الأنبياء سارت على هذا، على التوكل على الله. فكن يا داعي، يا أيها الداعي لله ويا أيها المسلم، واعلموا حفظكم الله أن هذه الدعوة وإن كان هناك يتفاوت فيها، لكن لا يعذر منها مسلم بقدر ما آتاه الله عز وجل، بقدر ما آتاه الله. فقد أبان الله عز وجل الخصوص والعموم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والتعميم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لاحظ، لاحظ هذه الكلمة وتدبرها، تتضمن الإخلاص، تتضمن التجرد، تتضمن البعد عن الهوى إلى الله، تتضمن كل ما يشوب الدعوة من مخالجات لها. على بصيرة، دعوة الأنبياء على بصيرة، والبصيرة هو العلم. لا تقوم دعوة على جهل، فالدعوة على الجهل لا تكون إلا مضرة. وإلا فإن جميع الأنبياء بحجة، وتلك حجتنا آتيناها على إبراهيم على قومه. نبه المفسرون على حج العلم. وهكذا على بصيرة أنا ومن اتبعني، كلنا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجب أن نكون على بصيرة في صلاتنا، في صيامنا، في توحيدنا، في دعوتنا، في معاملاتنا، في عشرتنا، في جوارنا، في سفرنا، في حضارنا، في أبنائنا، في مجتمعاتنا، بالبصيرة والعلم على أيدي أهلها. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. كذا قال ابن سيرين ونعم ما قال. هذه الدعوة سار بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبر. لابد للداعي لله أن يصبر. قال الله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. والشاهد أنهم كذبوا وأوذوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. لقد رأيت كأني أنظر إلى رجل ضربه قومه نبيا، ضربه قومه فأدموه ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقول قومي إنهم لا يعلمون. يرحم الله موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول. أذى صبروا. تحلى أيها الداعي بالصبر، أيها المسلم، أيتها المسلمة، أيها المسلم، أيتها المسلمة، جميعا معشر المسلمين يجب أن نكون على دعوة الأنبياء. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف إيمان. هذه دعوة، هذه دعوة. الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذه دعوة، دعوة من يعذر منها؟ من يعذر؟ إذا ترك ذلك ضعف إيمانه. من الأدلة المذكورة نبي سعيد تميم الداري رضي الله عنه وابن مسعود. هذه دعوة الأنبياء، لازم فيها أيها الداعي الثبات. فإن أنبياء الله لو لم يثبتوا ما وصل الدين إلينا، ولكن ثبتوا. وترى الواحد منهم يأتي أمة عمياء صماء بكماء عن الحق، ومع كما وصفهم الله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ومع ذلك يصبر يدعو إلى الله عز وجل، يدعو الله بسبل الدعوة وحكمة الدعوة ورفق الدعوة، يدعو إلى الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل له من أراد، يستجيب له من أراد بتوفيق الله سبحانه وتعالى، يدعو ويسير على هذا الصبر والثبات. الثبات أساس في هذه الدعوة، إذا أردت أن يكون لك دعوة حق. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال في حديث النواس، ثم قال: يا عباد الله فاثبتوا، ثبتهم حتى أمام مشركي قريش يجدونه وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون يشكون إليه من مشركي قريش ويحصلون هذا. قال: قد كان الرجل من قبلكم يأتى بالمنشار صار له حفرة، ثم يأتى بالمنشار وكذلك ويمشط بأمشاط الحديد، ينشر ويمشط بأمشاط الحديد، ما يسده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. تثبيتهم على ذلك، قال الله مبينا ثباته ومبينا أنه أنما نزل القرآن لتثبيت الأمة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، قال الله بينا أيضا على أنه وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ويقول نبي الله هود: إن كان كبر عليكم يا قوم، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. ثبات، هذا أصل من أصول الدعوة ومن أصولها أيضا العفاف. قد قال الله عز وجل: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وما أسألكم ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم. لو كان الأنبياء يأتون يدعون الناس ويسألونهم أموالهم لزهدوا في دعوتهم، ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم، ها أنتم أولئك تدعون لتنفقوا في سبيل الله، منكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ثبات وتبليغ ما أراد الله أصل من أصول أن يسير الإنسان في دعوته على تبليغ الدين مراد الله سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، بلغ. هكذا أمرهم الله بالبلاغ حتى يوصل الحق إلى الناس في سائر الدنيا، ما من مكان إلا وأوصله إليه. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. دعوة الأنبياء دعوة برفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وتأمل حديث قصة الأعرابي الذي أتى بال في المسجد، يعني حمل عليه البول فذهب في جانب المسجد وبال، قال الناس مهما كان بيدعوه وأريقوا على بوله أي سجلا من ماء إنما بعثتم ميسرين. فجاء أنه قال النبي أنه بعد أن نهروه وقالوا مهما ودافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. وقيل قبل ذلك، الشاهد أن هذا الأعرابي حصل منه أنه يبول في المسجد ومع ذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم وجهه نجها، إن هذا المساجد لا يصلح منها شيء من القذر وما إلى ذلك. وهكذا أيضا معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم في الصلاة فكأنهم نهروه في ذلك، فقال: واثك العمياه ما للناس. فلما فرغ من الصلاة قال: فبأبي هو وأمي والله ما قهرني، وفي لفظ ما قهرني، إنما قال هذه الصلاة إنها الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وجهه بهذا الرفق، فرأى من هذا دعوة، دعوة إلى الله عز وجل. وهكذا دعوة الأنبياء على هذا السير، حتى مع رجل يأتي يريد فتوى في الزنا رسمية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل يا رسول الله أذن لي في الزنا. فتعجب منه الصحابة رضوان الله عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه، هدأهم ثم قال أدنه أي أقرب. قال تحبه لأمك؟ قال لا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. قالوا للناس يحبونه لأمهاتهم. قال تحبه لأختك؟ قال لا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. وما يزال يذكر له محارمه، وهكذا من يغار عليهم ويقول تحبه لكذا تحبه لكذا، ويقول لا يا رسول الله في ذاك أبي وأمي. ثم قال اللهم طهر قلبه وحصن فرجه، صار ذلك من المهتدين. هذه دعوة عظيمة سار عليها أنبياء الله ورسله. هذا ما أشرنا بالعلم المحنى إليه في مثل هذه المجال، لما نرى من هذه الوجوه المشرقة وهذه اللحى الزكية التي نعمل أنها ونعمل إن شاء الله أنها داعية إلى رب البرية بدعوة سارت عليها الدعوة النبوية، فلا بد من مذاكرة ذلك، فإن هذا هو سبيل نجاحنا في هذه الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى مبينا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أن مخالفة ذلك هلكة، معشر المسلمين والله أن ما ترى في البلدان من أضرار وفتن معروفة عند القاسي والداني، تجرع الناس منها المرارة، ما هذا إلا بسبب مخالفة للدعوة النبوية، خالفة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الله يقول فإما يأتينكم مني هدى، ما جاء به أنبياء ورسله، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنكا أنتم ترون هذه في الدنيا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. ابن عباس يقول تكفل الله، تكفل الله، أي لمن اتبع كتابه صار على دعوة هذه الدعوة التي جاء بها أنبياء الله ورسوله وتوارثوها، ألا يظل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذه كفالة من رب العالمين سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بيان أن من جانب دعوة الأنبياء أنه هلك، هلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فتأمل حفظك الله، حفظك الله، كيف كانت الأمم تهلك بالاختلاف على الأنبياء، وهكذا هذه الأمة والله لو خالفت، وأن الهلك الحاصلة بسبب المخالفة، ولو أخذهم الله عز وجل بها لما أبقى على وجه الأرض شيئا منهم. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. أتواصى مع إخواني حفظهم الله مشعرا لهم بأننا ما جئنا عبارة عن دعاة ومذكرين، فعندهم من الخير ما يغبطون عليه، ونوصيهم بذلك والاحتفاء به والحرص عليه والحفاظ عليه. حافظوا حفظكم الله على هذه النعمة، يحفظكم الله، حافظوا على هذه النعمة بترسم طرق الأنبياء، طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله له بهداه مقتدف، فهو وارث الأنبياء جميعا والآخذ من شرعتهم جميعا والسائر على كلهم على دين الله الحق. حافظوا على هذه النعمة يحفظكم الله، احفظ الله يحفظك. قال ابن رجب رحمه الله عند هذا الحديث عن ابن عباس أي ثابت، قال حفظ حدود حقوقه، حقوق الله حدوده وأوامره ونواهيه، حفظ الله في ذلك. فمن حفظ الله حفظه الله. معشر السامعين رجالا ونساء، سائر أهل الشأن دعاة إلى الله مسؤولين، هذا واجب الجميع، دين الله سبحانه وتعالى. ويحرم علينا والله إضاعة شيء منه وأن نكون فيها على قناعة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأسأل الله جل وعلا أن يحفظكم ويحفظ السامعين وهذه البلاد وسائر بلاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.